بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. عندما نعيش هذه الأجواء الروحية التاريخية في المدينة المنورة على مشرفها أفضل السلام والتحية، ونحن نزور سيدنا سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده وفي قبره الشريف، ونزور أئمة أهل البيت عليهم السلام وكل الطيبين والطاهرين من الأصحاب الأصفياء الذين ما غيروا ولا بدلوا تبديلا. ربما نتساءل عن معنى الزيارة، هل الزيارة مجرد حضور في هذه الأماكن الشريفة وتلاوة لبعض الكلمات التي قد نقرأها أو نتلوها بطريقة تقليدية لا يحس الإنسان فيها بمعانيها في عقله ووجدانه، أو أن للزيارة بعدا آخر يملأ العقل والقلب والحياة؟ لقد أرادنا أئمة أهل البيت عليهم السلام فيما جاء عنهم من أحاديث متفرقة أن نزور هذه المقامات الشريفة هنا وفي العراق وفي إيران، لقد أرادونا أن نزورهم لنعيش معهم بعد انتقالهم إلى رحاب الله كما عاش من قبلنا معهم في حياتهم سلام الله عليهم، أن نعيش معهم معنى إمامتهم ومعنى رساليتهم ومعنى قربهم من الله ومعنى علمهم ووصاياهم وكل هذا التراث الذي تركوه لنا في كل جوانب المعرفة، أن نعيش معهم إسلامنا، أن نجدد إسلامنا ونعمقه ونحركه وننفتح به كقاعدة للفكر والعاطفة والحياة حتى يشعر كل واحد منا من خلال هذه الصلة العميقة برسول الله صلى الله عليه وآله وبأئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى يشعر كل واحد منا أن يكون رسولا ولو بنسبة الواحد إلى الألف، أو يكون إماما ولو بنسبة الواحد إلى الألف، أن يكون فينا شيء من رسول الله، أن تكون لنا أخلاقيته، أن تكون لنا روحانيته، أن تكون لنا ابتهالاته إلى ربه، أن يكون لنا جهاده في سبيل الله، وتحمله الأذى حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. أن نعيش ذلك كله، وذلك من خلال التعرف، ونحن نزوره نستذكر ما حدثنا الله سبحانه وتعالى به عنه في القرآن الكريم. فنحن نقرأ قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن تقتدوا به، أن تتأسوا به، أن تقولوا كما يقول كما قال، وأن تفعلوا كما فعل، وأن تقفوا المواقف التي وقفها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ضعوا حياته أمامكم وحاولوا أن تعيشوا هذه الحياة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إذا كنتم ترجون الله واليوم الآخر فتأسوا برسول الله، فإنه كان يرجو الله واليوم الآخر في كل حياته. وإذا كنتم تذكرون الله كثيرا فاذكروا رسوله كثيرا. وهكذا حدثنا الله في القرآن الكريم أن علامة محبة أحدنا لله هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، إذا كنتم جادين في ذلك، إذا كان حب الله يملأ عقولكم ويملأ قلوبكم ويملأ أحاسيسكم ومشاعركم، فعلامة حب الله أن تتبعوا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيكون حبا من الجانبين، أن نحب الله وأن يحبنا الله. فإذا اتبعنا رسول الله أحبنا الله بذلك، وقدمنا الشاهد على أننا نحب الله سبحانه وتعالى. هذا ما لا بد لنا أيها الأحبة أن نعيشه في كل حياتنا، ونحن نقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، نقف أمامه لنسترجع كل حياته. لا نحدق بالقفص، ولا نحدق بالأرض، وإنما نحدق بكل ذلك التاريخ. نحدق باللحظة التي بعثه الله فيها نبيا ليعلمنا الكتاب والحكمة، وليزكي عقولنا ونفوسنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، وليهدينا إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. نتذكر كيف كان رسول الله وحده، كان وحده عندما بعثه الله سبحانه وتعالى وقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وأراد له أن ينذر، ولم يكن معه آنذاك كما قال علي عليه السلام وهو يحدث: لم يكن في البيت إلا رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. كان هذا البيت أول بيت تحركت الرسالة فيه. كان رسول الله الرسول الداعي إلى الله بإذنه، البشير النذير السراج المنير، وقد أضاء بعقله وقلبه وروحه، أضاء عقل علي وقلبه وروحه، كان يضمه إليه وهو طفل صغير، كان يحضنه، كان يمضغ الشيء وعلي لم تظهر أسنانه، كان يقول كان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وكان يلقي إلي في كل يوم خلقا من أخلاقه، وبذلك كان علي صورة رسول الله، صورته في عقله وصورته في قلبه وصورته في أخلاقه، وبهذا كان نفس رسول الله، وبهذا كان أخا رسول الله. كان علي عليه السلام يقول في بعض كلماته في نهج البلاغة: اللهم إني أول من سمع وأجاب وأناب، لم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة. وكانت خديجة هذه المرأة الطاهرة التي مثلت وعي المرأة للرسالة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وآله مجرد زوج لخديجة، كان إنسان الرسول، جاء إلى البيت بعد أن التقى بجبرائيل وتلقى الإيذان بالرسالة والإعلان بقوله تعالى حسب الروايات: اقرأ باسم ربك الذي خلق. جاء وفتحت خديجة عليه لأنها كانت تعيش معه قبل أن يكون رسولا، كانت تعيش روحانيته، وكانت تعيش أخلاقه، وكانت تعيش صدقه، وكانت تعيش أمانته. ولذلك فعندما أخبرها بالرسالة صدقته، لأنه كان الصادق الذي لم تجرب عليه كما لم يجرب عليه أحد كذبة في قول، وكان الأمين الذي لم يخن أحدا من الناس، فكيف يمكن أن يخون ربه؟ ولذلك آمنت به بعقلها وقلبها وروحيتها، وكانت معه في البيت معه وفي المسجد معه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله حسب التاريخ كان يخرج إلى المسجد الحرام، وكان معه خديجة وعلي، وكان يصليان خلفه، كان علي يصلي إلى جانبه، وكان خديجة تصلي وراءهما، ومر عليهما أبو طالب وقال لولده جعفر: صل جناح ابن عمك، يعني لا تترك عليا في جانب منه، كن في الجانب الآخر. وهذا يدلل على أن هذا الرجل أبو طالب كان المسلم الأعمق في إسلامه، لأن لا نتصور إنسانا يبقى على الشرك كما ينسب إليه ظلما وعدوانا وهو يتحمس لرسول الله صلى الله عليه وآله ويقدم ولديه ويدافع عنه وينصره. وهكذا بدأت الرسالة، وكان رسول الله وحده مع علي وخديجة، وكان يدعو الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، واضطهد النبي كما لم يضطهد نبي، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وصبر وأصر على الرسالة، وقدموا له كل المغريات، وأثاروا أمامه كل التحديات ولكنه بقي صابرا صامدا مخلصا لله، وكانت أخلاقه هي الرسالة التي تتقدم كلماته، وكان كما يقول عنه الله سبحانه وتعالى كان على خلق عظيم. لأن قضية أن يكون للإنسان رسالة هي أن يكون له أخلاق. من يحمل رسالة الله في مسؤوليته فلا بد أن لا يتحرك بمزاجه الخاص، بل لا بد أن يتحرك بمزاج الرسالة. إذا كنت داعية إلى الله فعليك أن تحتضن حتى عدوك بقلبك لتجلبه ولتفتح قلبه. إن أقرب طريق إلى عقل الإنسان قلبه. إذا ربحنا قلوب الناس انفتح لنا الطريق إلى عقوله. لذلك لابد أن يكون الداعي إلى الله، ولا بد أن يكون الإنسان الذي يعمل في الحقل العام في مصالح الناس وفي قضاياهم، لا بد أن يكون المبتسم دائما، المفتوح القلب دائما، اللين اللسان دائما. وهذا ما خاطب به الله رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان قلبه رقيقا يحتضن كل الناس، وكان لسانه رقيقا يقول الكلمة التي هي أحسن، وينفتح بكل أسلوب الأسلوب الأحسن. وهكذا أيها الأحبة، احتوى رسول الله صلى الله عليه وآله الناس بأخلاقه، وكانت أخلاقه هي الوسيلة إلى رسالته. وقد حدثنا الله عنه في صفاته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العنت هو المشقة، يعني يعز عليه، يؤلمه إذا رأى هناك أي مشقة تعيشونها. حريص عليكم كما تحرص الأم على أولادها. بالمؤمنين رؤوف رحيم، شأنه الرأفة وشأنه الرحمة. وهذا أيها الأحبة هو ما ينبغي لنا أن نعيشه، أن يكون كل واحد منا يتألم لآلام المسلمين في كل ما يجهدهم وفي كل ما يشق عليهم، أن يكون كل واحد منا حريصا على المسلمين بكل ما يملكه من وسائل الحرص، أن يكون كل واحد منا رؤوفا بالمسلمين رحيما بهم. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد يقول بعض الناس: هذه أخلاق رسول الله، فهل نحن في مستوى رسول الله حتى نتخلق بأخلاقه؟ ولكن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تأسوا به. ليس من الضروري أن تكون أخلاقكم في المستوى العالي من أخلاق رسول الله، ولكن كما قال ذلك الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ويقول علي عليه السلام في بعض كلماته: إذا لم تكن حليما، الحليم هو الواسع الصدر الذي لا يتعقد من أي كلمة تقال له، إذا لم تكن حليما فتحلم، مثل، حاول أن تمثل الحلم. فإنه قل أن تشبه أحد بقوم إلا وأوشك أن يكون منه. وهكذا أيها الأحبة، عندما تقفون أمام قبر رسول الله زوروه بعقولكم، زوروه بقلوبكم، زوروه بكل أحساسكم ومشاعركم. وإذا تجولتم في المسجد فتفكروا أنكم تمشون في الأرض التي مشى فيها، فكروا كيف وأنتم ترون محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يصلي هنا، كيف كان يبتهل إلى الله هنا، كيف كان يدعو الله هناك، كيف كان ينفتح على الله سبحانه وتعالى، كيف كان يبكي من خشية الله. تذكروا رسول الله وأنتم تزورونه، وتذكروا أنفاسه كيف كانت تتصاعد وهو يبتهل إلى الله ويدعوه ويتوسل إليه، لتعيشوا روحانيته. تذكروا هذا الشرف أنكم يمكن عندما تمشون في دروب المدينة وفي المسجد الحرام أن خطواتكم هي كانت على خطوات رسول الله. كان يمشي هنا، كان يجلس هنا، كان يدعو إلى الحرب هنا، كان يعظ أصحابه هنا، كان يجلس والناس تفد عليه. أنتم الآن تمشون في دروب الإسلام، في دروب الإسلام عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وكيف بدأ بناء المجتمع الإسلامي الجديد، وكيف بدأ التحديات التي كان الكفار يوجهونها إليه، وكيف بدأ رد التحديات. لهذا عندما تزورون رسول الله صلى الله عليه وآله فعليكم أن تكون لكم ثقافة الزيارة، وذلك من خلال ثقافة سيرته وسنته وأخلاقه وروحانيته. فلنحاول أيها الأحبة عندما نخرج من المدينة أن يكون هناك شيء قد زاد فينا. إذا كانت هناك بعض أخلاقنا سيئة مع أهلنا ومع الناس من حولنا، فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله لنبدل الخلق السيء بالخلق الحسن تأسيا برسول الله. وإذا كانت لنا العصبية، سواء كانت عصبية عائلية أو شخصية أو سياسية أو أي شيء من ألوان العصبيات، فعلينا عندما نقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله أن نقرأ قوله تعالى الذي كان يبلغ به رسول الله الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتنافروا، لا لتتحاقدوا، لا لتتباغضوا، لا لتتعادوا، بل أن ينفتح كل منكم على الآخر، وتبقى التقوى هي الأساس الذي يقرب الإنسان إلى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا أيها الأحبة نستمع من خلال التأريخ، نستمع إلى رسول الله وهو في المدينة يقول: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أن نعيش، لأن الله خلقنا جميعا بقدرته، فلا فضل لأنسابنا يوم لا أنساب بينهم، ليس هناك نسب، الكل أمام الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، حضروا دفاعاتكم من الآن، لأنه ليس هناك أحد. وقفوهم إنهم مسؤولون، ولا بد أن يجادل كل واحد عن نفسه، لماذا فعل هذا، ولماذا قال ذاك، ولماذا أنشأ علاقة هنا وعلاقة هناك. كل إنسان يأتي وحده، ليست هناك عشائر ولا قبائل ولا أحزاب، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الأحبة، يوم لا ينفع مال، فلا تفكروا أن أموالكم تنقذكم عند الله، ولا بنون، فلا تفكروا أن أبناءكم يمكن أن ينجوكم عند الله، إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم من الباطل ومن الكفر ومن الحقد ومن العداوة ومن البغضاء. هذا هو اليوم الذي ننتظره، وعلينا أن نعمل له بكل ما عندنا من طاقة، حتى نقف أمام الله سبحانه وتعالى، والتوحيد في عقولنا، والإسلام في قلوبنا، والاستقامة في كل دروبنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. هذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أن نعيش هذه الأجواء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أن تحاسبوا أنفسكم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا دفعته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة إلى أمواتنا جميعاً.